وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رواه أبو داود والدارقطني مثله من رواية أنس. وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد. وأخرج مسلم في صحيحه أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي بكر الصديق أنه كان يستفتح بذلك، وكذلك رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وابن المنذر عن عبد الله بن مسعود. وقال الأسود: كان عمر إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. يسمعنا ذلك ويعلمنا. رواه الدارقطني. لا نزال نتكلم حول دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح هو دعاء يشرع الدعاء به عند الدخول في الصلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. وقد مر بنا في درس البارحة والذي قبله مسائل تتعلق بدعاء الاستفتاح، إذ العلماء على مشروعيته، ويستثنى من ذلك الإمام مالك رحمه الله، فإنه قال بعدم مشروعيته. وذهب الحنفية إلى أن دعاء الاستفتاح يشرع بشرطين: الأول أن يكون قبل تكبيرة الإحرام، والثاني أن يكون ببعض ما ورد، يعني لا بد أن يكون بآيات من كتاب الله. وقد عرفنا في درس البارحة الأدلة التي استند إليها الحنفية، والتي رأى الإمام الشوكاني رحمه الله أنها تصلح لأن يستدل بها لهم، تلك الأدلة المطلقة، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، حيث عطف التكبير على الحمد. قالوا: والعطف يقتضي الترتيب، العطف بالواو يقتضي الترتيب، لذلك يكون موضع الاستفتاح قبل تكبيرة الإحرام. لكن رد الشارح هذا القول وتعقبه بالأدلة الكثيرة وبالأدلة التي يستند فيها إلى القواعد الأصولية، وبين أن الصحيح وأن الرأي الراجح هو رأي الجمهور في أن تكبيرة في أن دعاء الاستفتاح إنما يكون بعد تكبيرة الإحرام وبالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم شرع المؤلف يتكلم على ما في حديث علي رضي الله تعالى عنه من بيان لألفاظ هذا الحديث ومن بيان لما يستنبط من هذا الحديث من أحكام. وكنا قد وصلنا عند قوله لأحسن الأخلاق أي لأكملها وأفضلها، قوله سيئها أي قبيحها، لأنه قال وأهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها، هكذا جاء في حديث واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، فهو يريد أن يبين معنى سيئها أي قبيحها. قوله لبيك قال هو من ألبى بالمكان إذا أقام به، وثني هذا المصدر في قوله لبيك، قال إن المصدر منه على وزن لبين، المصدر منه لبين، ثم ثني وأضيف إلى كاف الخطاب فقيل لبيك، قال وثني هذا المصدر مضافا إلى الكاف، وأصل لبيك لبين، فحذفت النون أو فحذف النون للإضافة، هكذا حذف عندكم ولا حذفت؟ فحذف النون يعني حرف النون للإضافة. وقال النووي قال العلماء ومعناه يعني معنى لبيك أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، وفي هذا تأكيد للتصريح والإقرار بالطاعة والمبادرة إلى الامتثال. ولذلك الله سبحانه وتعالى شرع لنا هذا القول في مناسك الحج والعمرة، واعتبر دخول الإنسان في المناسك بهذا القول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخر التلبية، وسمي بالتلبية، وهذا إنما هو امتثال وإجابة لنداء الله سبحانه وتعالى الذي أمر إبراهيم أن ينادي به حيث قال يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فالناس إذا ما شرعوا في أداء هذا النسك صرحوا وأقروا بأنهم يجيبون دعاء ونداء إبراهيم. وهنا في دعاء الاستفتاح كأن العبد يقول إنني فوضت أمري وسلمت نفسي إليك وإنني مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، كأنه يؤكد ذلك ويقر بأن صلاته التي يصليها وعبادته التي يتعبد بها إنما يفعلها التزاما وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله ومعناه أن أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. قوله وسعديك قال الأزهري وغيره معناها مساعدة لأمرك بعد مساعدة، هي على غرار لبيك. سعديك أيضا ثني المصدر ثم أضيف إلى كاف الخطاب، وكأن العبد يعترف بأن أداءه لعبادة الله سبحانه وتعالى إنما هو قائم بفضل من الله سبحانه وتعالى وبعون من الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال معناه مساعدة لأمرك بعد مساعدة ومتابعة لدينك بعد متابعة. قوله والخير كله في يديك. قال زاد الشافعي عن مسلم ابن خالد يعني في مسنده عندما روى هذا الحديث عن مسلم بن خالد عن موسى بن عقبة قال والمهدي من هديت بعد قوله والخير كله بيدي قال والمهدي من هديت. قال الخطابي وغيره والخطابي إنما يقول مثل هذا في شرحه لسنن أبي داود أو في كتابه الذي عرف الذي شرح فيه غريب الحديث والكتاب مسمى بغريب الحديث. قال الخطابي وغيره فيه الإرشاد إلى الأدب في الثناء على الله ومدحه بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها، لأنه قال والشر ليس إليك. ونحن قلنا فيما مضى معنا أن قوله والشر ليس الشر ليس إليك أي الشر المحض، وإلا فإن ما يقع في هذا الكون من شر يلحق ببعض الناس لا شك أنه من خلق الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يخلق الخير والشر. لكن هذا الشر أمر نسبي، شر بالنسبة لبعض المخلوقات، وإلا فهو خير بالنسبة لحكمة الرب جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يخلق ما يخلقه لحكمة، هذه الحكمة يستفيد منها البعض ويتضرر منها البعض، فهي ليست شرا محضا، وإنما هي شر بنسبة من يتضرر بها وخير بالنسبة للغير. ولذلك نفي عنه الشر يعني الشر المحض، أما الشر الذي يترتب عليه الخير فلا يسمى شرا. وبالتالي إذا نسب إليه لا يكون متعارضا مع ما جاء في هذه الرواية. قوله والشر ليس إليك، قال الخليل بن أحمد والنضر بن شميل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن معين وأبو بكر بن خزيمة والأزهري وغيرهم. هؤلاء منهم من هو من علماء العربية ومنهم من هو من علماء الحديث، ماذا قالوا في قوله والشر ليس إليك؟ قالوا معناه لا يتقرب به إليك، أي لا يتقرب الناس بالشر إليك، أي إن الله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا ولم يجعل العبادة فيما هو شر فيما هو شر. وقد عرفنا فيما مضى توجيه العلماء لقوله النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، يعني لا ينسب الشر المحض إليك. قال معناه لا يتقرب به إليك. روى ذلك النووي عنهم. وهذا القول الأول يعني في هذا المعنى، والقول الثاني حكاه أبو حامد، حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني، والمزني هذا صاحب الإمام الشافعي، أن معناه لا يضاف إليك على انفراده، يعني كما قلنا يعني الشر المحض، لا يقال يا خالق القردة والخنازير ويا رب الشر ونحو هذا، وإن كان يعني الرب جل وعلا خالق كل شيء ورب كل شيء، وحينئذ يدخل الشر في العموم. وكما عرفنا إن يعني أولى الأقوال في هذا أن المراد بالنفي نفي الشر المحض لا نفي كل شر، لأن بعض الشرور الشر فيها نسبي فهي بالنسبة إلى غيرها شر، وبالنسبة إلى شيء آخر هي إيه؟ هي خير، فتنسب إلى الله باعتباره وبنسبة وجود بنسبة الخيرية الموجودة فيها، وتنفى عن الله بالنسبة للشرية الموجودة فيها. نعم. ما سمع يعني القول الأول، هو نقل أقوالهم ونقل وزاد نقل القول الثاني، هو هنا لم يبين أن النووي اختار شيئا، وإنما حكى عن النووي أنه نقل هذه الأقوال. نعم. لا يعني هو يريد أنه لا يقال ذلك يعني على سبيل الإطلاق أو الانفراد، لأن هذا قد لا يشعر بالثناء، لأن القردة والخنازير إنما يذكرون في معرض الذم، لكن لو قال يا رب كل شيء وخالق كل شيء فيدخل في هذا سائر أو كل المخلوقات بما فيها القردة والخنازير. ويا رب الشر ويا رب الشر ونحو هذا، وإن كان خالق كل شيء وإن كان خالق كل شيء ورب كل شيء، وحينئذ يدخل الشر في العموم. والثالث معناه والشر لا يصعد إليك، إنما يصعد الكلم الطيب، وإنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، كما جاء في قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني من أفعال المخلوقين. والرابع معناه والشر ليس شرا بالنسبة إليك، وهذا ربما هو المعنى الذي أشار إليه علماء العقيدة، والشر ليس شرا بالنسبة إليك فإنك خلقته بحكمة بالغة، وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين. والخامس قال حكاه الخطابي أنه كقولك فلان إلى بني فلان إذا كان عداده فيهم، هكذا عندكم عبارة فيها لبس. والخامس حكاه الخطابي أنه قال أنه كقولك فلان إلى بني فلان إذا كان عداده فيهم، كيف فلان إلى بني فلان؟ يعني إذا كان هو معدود فيهم يقول يعني فلان من بني فلان، طيب ما مناسبة هذا القول بالنسبة والشر ليس إليك؟ هذا الكلام المعنى الرابع، لكن المعنى الخامس يقول هو كقولك فلان أو كقولك فلان إلى بني فلان، يعني كقولك نعم
يصلي. هذا اسم ذات وهذا اسم معنى، فكيف ينسب الشر اللي هو اسم معنى إلى ذات؟
اسم الشر اسم معنى لا، هو ما يظن من هذا المفهوم، يعني عدم النفي نفي الشر إلى الله سبحانه وتعالى من هذا، لأن نحن عندنا ما ينسب إلى الرب سبحانه وتعالى قد أو ما يضاف إلى الرب سبحانه وتعالى قد يكون أعيانا وقد يكون معاني، لكن هنا حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم نسب الخير إلى الله قال والخير كله إليك، ونفى الشر عنه والشر ليس إليك، فهنا إذا قلنا يعني هو الآن الإشكال في كلام الخطابي، والذي يبدو لي والله أعلم إن العبارة فيها يعني سقط. فلان إلى بني فلان، يعني فلان لا ينسب إلى بني فلان، هل هذا المراد؟ أو فلان ينسب إلى بني فلان، أو هو من بني فلان إذا كان عداده فيهم؟ فالعبارة تحتاج إلى تحرير، العبارة تحتاج إلى تحرير. هذا ما يبدو لي والله أعلم. نعم. طيب، إذا كان رجلا سيئا، هل معنى سوءه يمنعه من أن ينسب إلى قومه، أو أن نسبته إلى قوم ها؟ طيب، لكن هنا نحن عندنا النص والشر ليس إليك، واضح؟ طيب، كقوله فلان إلى بني فلان إذا كان عداده فيهم. قال وحكى هذه الأقوال النووي في شرح مسلم، وقال إنه مما يجب تأويله، لأن مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله تعالى، أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقه، سواء خيرها وشرها. والذي يبدو لي والله أعلم إن المعنى الصحيح في هذه المعاني هو ما ذكر من أن نفي نسبة الشر إذا كان المراد به الشر المحض، وهذا هو الذي يتفق مع منهج أهل السنة والجماعة في قوله أنه في عدم نسبة النبي صلى الله عليه وسلم الشر إلى الله، يعني إذا كان محضا. ونحن قلنا إن الشر المحض عدم، لأن الشر الموجود حيث اقتضت حكمة الرب سبحانه وتعالى خلقه وإيجاده فله من جهة أخرى خيرية، فينسب إلى الله سبحانه وتعالى من جهة خيريته، وإن كان له تعلق أو إن كان له تعلق بالشر بالنسبة لبعض المخلوقين. قال وفي المقام كلام طويل ليس هذا موضعه. قوله أنا بك وإليك، أي التجائي وانتمائي إليك وتوفيقي بك. قاله النووي قوله تباركت، قال ابن الأنباري تبارك العباد بتوحيدك، أي تطهروا وتنزهوا. وإذا قلنا تباركت بمعنى تعاليت وتنزهت عن كل نقص وعن كل عيب، وقيل ثبت، وقيل إيه ثبت الخير عندك، وقال النووي استحققت الثناء، كل هذا بمعنى تباركت، لأن المراد بهذا تنزيه الله سبحانه وتعالى بكل ما هو من صفات تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما فيه من صفات العيب، عن كل ما عن كل ما تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن كل عيب وعن كل نقص. لا، تبارك العباد بتوحيدك، وقيل ثبت الخير عندك، وقال النووي استحققت الثناء، هكذا. قوله خشع لك، أي خضع وأقبل عليك، من قولهم خشعت الأرض إذا سكنت واطمأنت. قوله ومخي، قال ابن رسلان المراد به الدماغ، وأصله يعني وأصل المخ قال الودك الذي في العظم، يعني المادة اللزجة والمادة الدهنية التي تكون في العظم، وخالص كل شيء مخه. والمراد به أن الإنسان يفوض أمره ويسلم كل جوارحه لله سبحانه وتعالى. قوله وعصبي، قال العصب طنب المفاصل، وهو ألطف من العظم، يعني ما يكون في أطراف على أطراف المفاصل، مما نسميه اليوم بلغتنا نسميه بالغضروف، لكن هذا تفسير للعصب، يعني هذا المراد من قوله وهو ألطف من العظم، والذي يبدو أن العصب غير العظم، وأن الإنسان جسمه تمتد فيه شبكة عصبية، وهي التي يقول فيها علماء الطب أنها هي التي تنقل الإحساسات في الجسم، وهي التي فيها يعني محل الشعور، حيث إن الإنسان يشعر فيها أو بواسطة هذه بواسطة هذه الألياف الموجودة في الجسم والتي تسمى بالعصب. قال زاد الشافعي في مسنده من رواية أبي هريرة وشعري وبشري، والمراد بالشعر ما هو معروف، والبشر المراد به الجلد، والجمهور على تضعيف هذه الزيادة. وزاد النسائي من رواية جابر ودمي ولحمي، وزاد ابن حبان في صحيحه وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. وهذا كله المراد به التصريح بتفويض الأمر كله لله سبحانه وتعالى. قوله ملء السماوات، قال هو وما بعده بكسر الميم ونصب الهمزة ملء، ورفعها ويجوز أن تقول ملء السماوات. قال والنصب أشهر، لماذا النصب أشهر؟ لأنه منصوب على المصدرية، ها ملأ ملأ. وأما على رواية الرفع على اعتبار أنه مبتدأ، قوله ورجح والنصب أشهر قاله النووي، قال ورجحه ابن خالويه وأطنب في الاستدلال يعني على النصب، وجوز الرفع على أنه مرجوح، مع أن الذي يبدو الذي ذهب إليه الشوكاني أن الكل جائز، ولا أحد وليس أحد الوجهين أرجح من الآخر. قال وحكي عن الزجاج أنه يتعين الرفع ولا يجوز غيره، وبالغ في إنكار النصب. يقول والذي تقتضيه القواعد النحوية هو ما قاله ابن خالويه، يعني من أن النصب هو الأرجح. قال العلماء قال الذي قاله ابن خالويه هو ما قاله ابن خالويه. قال النووي قال العلماء معناه حمدا لو كان أجساما لملأ السماوات والأرض وما بينهما. وهذا التقدير في تصوري والله أعلم لا مبرر له، لأن الحمد وإن كان معنا لكن قد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال سبحان الله تملأ الميزان والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، ها؟ فكونه يقدر لو كانت أجساما لا داعي له، لأن أيضا المعاني هذه المعاني لها مكانتها ولها وزنها عند الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أن الموازين التي توزن بها أعمال الناس يوم القيامة إنما هي لوزن كثير من الأمور المعنوية، فلا داعي لهذا التأويل. هذا في قوله قال العلماء معناه حمدا لو كان أجساما لملأ السماوات والأرض وما بينهما لعظمه. وهكذا قال القاضي عياض وصرح أنه من قبيل الاستعارة. قوله وملأ ما شئت من شيء بعد، وذلك كالكرسي والعرش وغيرهما مما لم يعلمه إلا الله. والمراد الاعتناء في تكثير الحمد، يعني أن الإنسان يبالغ في إثبات الثناء والحمد لله سبحانه وتعالى. وهذا الفعل وهذا الثناء من العبد إنما يراد به كثرة الثواب، لأن الله سبحانه وتعالى جعل ثوابا عظيما لمن يثني على الرب سبحانه وتعالى، إذ أن الله جل وعلا يحب الثناء، ولذلك شرعه وأمرنا بالثناء عليه وأثنى على نفسه سبحانه وتعالى. قال قوله وصوره، زاد مسلم وأبو داود فأحسن صوره، وذلك في قوله شق سمعه وبصره وصوره. قال وهو الموافق لقوله تعالى فأحسن صوركم، قوله وشق سمعه وبصره رواية أبي داود فشق يعني خلقه فشق، فجاءت شق البصر والسمع بعد الخلق. وعلى رواية الآخرين معطوفة بالواو والعطف لا يقتضي الترتيب. قال القاضي عياض قال الإمام يحتج به من يقول الأذنان من الوجه. يا أمين سمعت؟ أنت كنت تسأل أمس عن هذا السؤال لكن الذي ورد فيما يتعلق بأحكام الوضوء أن الأذنين من الرأس، لأن الأذنين تمسحان ولا تغسلان. قال القاضي عياض قال الإمام يحتج به من يقول الأذنان من الوجه، وقد مر الكلام على ذلك يعني فيما تعلق بأحكام الوضوء، وقد عرفنا أن الراجح من الأقوال أن الأذنين من الرأس وليس من الوجه، بل إن النصوص وردت بذلك. قال وقد مر الكلام على ذلك قوله فتبارك، هكذا رواية ابن حبان وهو في مسلم بدون الفاء يعني تبارك، وفي سنن أبي داود بالواو وتبارك، وهذه كلها روايات. قوله أحسن الخالقين أي المصورين والمقدرين. والخلق في اللغة الفعل الذي يجده فاعله مقدرا له لا عن سهو وغفلة، يعني يعمله وهو يقصد ذلك الفعل. والعبد قد يوجد منه ذلك. قال الكعبي لكن لا يطلق الخالق على العبد إلا مقيدا، يعني هذا الوصف وصف الخلق من الأوصاف التي اختص بها الرب جل وعلا، وإذا استخدمت في حق غير الرب تستخدم مقيدة ولا تكون مطلقة، لأن هذا الوصف الأصل في الخلق أنه الإيجاد، إيجاد الشيء من العدم وإيجاده بغير أمر سابق، وهذا مما يختص به الرب جل وعلا، ولذلك وصف نفسه بأنه البديع. والبديع هو ما هو يعني أو البديع هو الذي يخلق الشيء على غير مثال سابق. فالعبد لا يقال إنه خالق. وطبعا نحن مر معنا في كتاب التوحيد وفي مسائل العقيدة مسألة خلق أفعال العباد، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله هو الذي يخلق أفعال العباد، وأن خلق أفعال العباد إنما يكون وفق ما سيختارون، لأنه جل وعلا علم ما سيختار العباد فخلق أفعالهم وفق اختياره. وهذا الخلق وفق اختيارهم لا يعني إجبارهم على ذلك، لا يعني إجبارهم، وإنما علم الله سبحانه وتعالى مرادهم وتوجههم وقصدهم فخلق الأفعال وفق تلك الإرادة، ولذلك لا يكون هذا من باب الجبر الذي زعم من رد هذا القول، ومن زعم وقال إن العباد يخلقون أفعالهم كالمعتزلة توهموا أن خلق الله لها يكون إجبار. وقد عرفنا في دراستنا المفصلة في هذه المسألة أن هذا ليس من باب الإجبار، وإنما هو من باب أن إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل ما سيكون في خلقه، ومن باب ذلك التصرف العظيم الذي هو حق لله سبحانه وتعالى، وأن العباد لهم أفعال، هذه الأفعال يحاسبون عنها ويسألون عنها لأنهم اختاروها ولأنهم أرادوها ولأنهم قصدوها، ولذلك يحاسبون عنها بسبب القصد والإرادة وإن كان الله سبحانه وتعالى هو خالقها. ما سمع؟ نعم، كما جاء في قول يعني كلمة رب إذا لا يجوز إطلاقها، يعني ما تستخدم مطلقة إلا لله، لكن لو أضيفت وقيدت كما جاء في قول عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خاطب أبرهة وقال له أنا رب الإبل، ها، فإذا قيل هذا رب فلان رب كذا، يعني هذه الإضافة تقيد هذه الملكية وذلك التصرف، لكن إذا قيل رب الرب على سبيل الإطلاق فهو من خصائص من الأوصاف التي اختص بها الله سبحانه وتعالى. وكذلك كلمة الخالق إذا أطلقت وقيل خالق يقصد به الرب جل وعلا، لكن لو قيل خالق كذا فإن هذا يعني قد يجوز إطلاقه مقيدا. واضح؟ قال قوله أحسن الخالقين، نعم، قال لكن لا يطلق الخلق، لا يطلق الخالق على العبد إلا مقيدا كالرب. قوله ما قدمت وما أخرت، المراد بقوله ما أخرت إنما هو بالنسبة إلى ما وقع من ذنوبه المتأخرة، لأن الاستغفار قبل الذنب محال. هنا طبعا هذه القضية من القضايا التي أيضا تناولها المتكلمون، فالعبد هنا عندما يقول اغفر لي ما قدمت وما أخرت، ما المراد بقوله ما أخرت؟ يعني ما سيقع منه من ذنوب، ما سيقع منه من ذنوب، وهل يمكن أن تغفر هذه الذنوب قبل أن تقع؟ يقول هذا محال. وكأن المراد يعني يريدون أن يقولوا إن المراد بقوله أغفر لي ما قدمت وما أخرت، أما ما قدمت فظاهر لأنه قد وقع فتحل المغفرة عليه، وأما قوله ما أخرت فقد يراد بها أن الله يعصمه بحيث لا يقع منه الإيه؟ لا يقع منه الخطأ ولا يقع منه ولا تقع منه المعصية، فيكون المراد بهذا الدعاء أن يغفر الله له ما تقدم وأن يعصمه عن الوقوع في إيه؟ في المعاصي فيما بعده، يعني إذا وقع. قال قوله بقوله ما أخرت إنما هو بالنسبة إلى ما وقع من ذنوبه المتأخرة، لأن الاستغفار قبل الذنب محال. كذا قال أبو الوليد النيسابوري، قال الأسنوي ولقائل أن يقول المحال إنما هو طلب مغفرته قبل وقوعه، وأما الطلب قبل الوقوع أن يغفر إذا وقع فلا استحالة فيه، يعني كلما وقع منه ذنب يغفره. قوله وما أسررت وما أعلنت أي جميع الذنوب لأنها إما سر أو علن. قوله وما أسرفت المراد الكبائر لأن الإسراف الإفراط في الشيء ومجاوزة الحد فيه، يعني الذنوب الكبائر والصغائر. قوله وأنت المؤخر، قال البيهقي قدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين وأخر من شاء عن مراتبهم، وقيل قدم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده وأخر من أبعده عن غيره، فلا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم. قوله لا إله إلا أنت أي ليس لنا معبود نتذلل له ونتضرع إليه في غفران ذنوبنا إلا أنت. هذا ما يتعلق بمعاني الحديث، بمعاني ألفاظ الحديث. ثم بدأ يتكلم المؤلف عما يستنبط من هذا الحديث. قال الحديث يدل على مشروعية الاستفتاح بما في هذا الحديث. قال النووي إلا أن يكون إماما لقوم لا يرون التطويل، يعني فعندئذ يستحب له أن يستفتح بما هو مناسب، يعني بدعاء الاستفتاح الذي هو أقصر من هذا. لكن كما عرفنا أن حديث علي رضي الله عنه الظاهر أن النبي كان يستفتح به في صلاة الليل، وهذا يناسب صلاة الليل لأن الأصل في صلاة الليل الإطالة، وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم من عادته أن يطيل في صلاة الليل، كما جاء عنه أنه كان يستفتح ثم يقرأ بالفاتحة ثم يستفتح البقرة فيفرغ منها ويقرأ من بعدها آل عمران ثم النساء في الركعة الواحدة. فإذا كان طول الركعة يستوعب هذه السور فاستيعابه لمثل هذا الدعاء أمر مناسب، لكن إذا كان الإنسان يصلي الفرائض خصوصا إذا كانت هذه الفرائض يعني يصليها إماما وربما يعني أثقل على المأمومين، فعندئذ يراعى جانب المأمومين فيكتفي ببعض الدعاء أو يكتفي بأن يدعو ويستفتح بغيره. وحديث علي إنما ذكر لنا الصورة الأكمل، ولا بأس أن يقتصر الإنسان على بعض هذا الدعاء. قال إلا أن يكون إماما لا لقوم لا يرون التطويل، وفيه استحباب الذكر في الركوع والسجود والاعتدال والدعاء قبل السلام. أما قوله في الركوع والسجود فمعروف، والمراد والاعتدال. إيش يقصد بالاعتدال؟ يعني بين الركوع وبين السجود، لأنه شرع له دعاء أيضا. قال والدعاء قبل السلام، يعني إضافة إلى التشهد والصلاة الإبراهيمية. وفيه الدعاء في الصلاة بغير القرآن، وفي هذا رد على مين؟ على الحنفية، والرد على المانعين من ذلك وهم الحنفية والهادوية. ثم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. أنت قيدته، هم يرون ذلك للحاجة، لكن يقولون إن الإمام رجع عن هذه الفتوى. الظاهر والمشهور أنه رجع عن ذلك. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه أبو داود، والدارقطني مثله من رواية أنس، وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد، وأخرج مسلم في صحيحه أن عمر كان يجهر بهذه الكلمات بهؤلاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي بكر الصديق أنه كان يستفتح بذلك. وكذلك رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان رضي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن وابن المنذر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال الأسود كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره يسمعنا ذلك ويعلمنا. رواه الدارقطني. هذا الحديث ذكر فيه المؤلف رواية أخرى ودعاء آخر للاستفتاح. وصنيع المؤلف في هذا الحديث جاء على غير العادة، فإن العادة أن يذكر المؤلف الحديث، أما أن يسوق له من الشواهد وأن يسوق له من أعفال الصحابة فإن هذا يشعر بأنه يرجح أو أنه يختار هذا الدعاء، فقد ذكر له من الشواهد الشيء الكثير. ثم لم يكتفي بذلك، بل إنه رحمه الله ساق ما يدل على أن فعل الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتخيرون هذا الدعاء على غيره، فقد روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ ما سمعت؟ الأسود هذا الراوي عن عمر، الأسود النخعي أو النخعي تابعي، نعم. يقول طبعا الحديث كما عرفنا أنه ممن رواه، يعني هذا الحديث رواه عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه عدد من أصحاب الكتب. يقول أما حديث عائشة فهنا المؤلف أسنده إلى أبي داود حيث قال رواه أبو داود، لكن تعقبه الإمام الشوكاني حسب قاعدته التي سار عليها وفوائده التي أضافها إلى كتاب المجد بن تيمية. قال أما حديث عائشة فأخرجه الترمذي وابن ماجة والدارقطني والحاكم، فهؤلاء إضافة إلى أبي داود. قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني من حديث عائشة. وحارثة يعني ابن أبي الرجال وهو أحد الرواة لهذا الحديث المذكور في إسناد هذا الحديث قد تكلم فيه أو قد تكلم فيه من قبل حفظه، فكأنه يضعف هذا الحديث ويقول إن هذا الحديث ضعيف لأنه تكلم في أحد رواته وهو حارثة، حارثة بن أبي الرجال، لكن قيد الضعف لأنه من قبل حفظه. وهذا الضعف يمكنه أن يمكن جبره، وذلك من خلال المتابعات والشواهد، وربما كان هذا الموجب الذي حمل المجد بن تيمية إلى أن يسوق له من المتابعات والشواهد ما يعززه. وقال أبو داود بعد إخراجه، يعني بعد أن روى حديث عائشة، هنا الإمام الشوكاني ينقل أقوال العلماء الذين أخرجوا هذا الحديث. فالترمذي رحمه الله من عادته أنه إذا كان الحديث معلّا بعلة يكشف عن علته، وهكذا أبو داود قد التزم ذلك حيث قال وما كان فيه من ضعف شديد بينته. يقول أبو داود ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب، لم يروه عن عبد السلام إلا طلق بن غنام، فكأن طلقا تفرد به، وهذه علة أخرى غير العلة التي ذكرها الترمذي. وقال الدارقطني ليس هذا الحديث بالقوي. وقال الحافظ محمد بن عبد الواحد ما علمت فيهم، يعني رجال إسناد أبي داود مجروحا، انتهى. وهذا قد يتعارض في ظاهره مع ما ذكر أبو داود من أنه من رواية عبد السلام بن حرب ومن رواية طلق بن غنام، لكن قول الحافظ محمد بن عبد الواحد لا يتعارض مع ما ذكر أبو داود، لأنه ربما كان هؤلاء الرواة لم يجرحوا وكذلك لم يعدلوا، فتكون روايتهم رواية مجهولين. وكل الذي قاله محمد بن عبد الواحد إنه نفى الجرح، ونفي الجرح لا يثبت به التعديل، بل لا بد من التصريح به بالتعديل. قال: قال وقال الحافظ محمد بن عبد الواحد ما علمت فيهم، يعني رجال إسناد أبي داود مجروحا، انتهى. قال: وطلق بن غنام أخرج عنه البخاري في الصحيح، وعبد السلام بن حرب أخرج له الشيخان، ووثقه أبو حاتم، وقد صحح الحاكم هذا الحديث وأورد له شاهدا. وقال الحافظ، وإذا أطلق الحافظ إنما يراد به ابن حجر رحمه الله، رجال إسناده ثقات لكن فيه انقطاع. قال: وفي الباب عن ابن مسعود، وعثمان، وأبي سعيد يعني الخدرية، وأنس يعني ابن مالك، والحكم بن عمرو، وأبي أمامة، وعمر بن العاص، وجابر يعني ابن عبد الله. وهذا القول أين يذكره الحافظ؟ يذكره في التلخيص، لأنه مر معنا فيما مضى أن الحافظ يعني أن الشوكاني إذا نقل عن الحافظ إنما ينقل من التلخيص، وإذا نقل من غيره نسبه. هذا في التلخيص. قال: وأما حارثة بن أبي الرجال الذي أخرج الحديث، الذي أخرج الحديث الترمذي من طريقه، قال: فضعفه أحمد ويحيى والرازيان. والمراد بالرازيين أبي حاتم وأبي زرعة، أبي حاتم وأبي زرعة، وابن عدي وابن حبان. نعم. اي هذا ما هو في رواية الترمذي، هذا في رواية أبي داود. اي قال انه يقول تفرد به. اي وان كان يعني من رجال البخاري، ربما ابو داود لا يراه، يعني هذه العملية لا يلزم من كون ابي داود كون البخاري ان كون طلق ابن غنام اخرج له البخاري ان يكون ثقة عند ابي داود، ربما ابو داود له رأي فيه. قال: وأما حديث أبي سعيد فسيأتي الكلام عليه بالباب الذي بعد هذا، لأنه أخرجه وبين أنه رواه الدارقطني. وحديث أبي سعيد أن النبي إذا قام إلى الليل قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسيمر. وأما أن عمر كان يجهر بهذه الكلمات فرواه مسلم عن عبدة ابن أبي لبابة عنه، يعني عن عمر، وهو موقوف على عمر. ومثل هذا الموقوف في الحقيقة له حكم الرفع، لأن الأدعية الأصل فيها أنها توقيفية. قال: وعبدة لا يعرف له سماع من عمر، وإنما سمع من عبد الله بن عمر، ويقال رأى عمر رؤيا. وقد روى هذا الكلام عن عمر أو وقد روي هذا الكلام عن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدارقطني المحفوظ عن عمر موقوف. قال الحاكم وقد صح ذلك عن عمر وهو في صحيح ابن خزيمة عنه. قال الحافظ وفي إسناده يعني في رواية ابن خزيمة انقطاع, لأنه كما ذكر هنا أنه من قول من؟ من قول عبدة بن أبي لبابة ولم يسمع من عمر. وهكذا رواه الترمذي عن عمر موقوفا. قال ورواه أيضا عن ابن مسعود قوله سبحانك. وأما بقية الروايات فكأن الحافظ ابن حجر لم يتكلم عليها. قوله سبحانك قال التسبيح تنزيه الله تعالى, وأصله كما قال ابن سيد الناس المر السريع في عبادة الله. وأصله مصدر سبح يسبح سبحان مثل غفران. قوله وبحمدك قال الخطابي أخبرني ابن جلاد قال الخطابي أخبرني ابن جلاد قال سألت الزجاج عن قوله سبحانك اللهم وبحمدك, فقال معناه سبحانك وبحمدك سبحتك. ها؟ سبحانك وبحمدك سبحتك. قوله تبارك اسمك قال البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء, وفيه إشارة إلى اختصاص أسمائه تعالى بالبركات. قوله وتعالى جدك قال الجد العظمة, وتعالى تفاعل من العلو أي علت عظمتك على عظمة كل أحد غيرك كل أحد غيرك. قال ابن الأثير معنى تعالى جدك أي على جلالك وعظمتك. قال والحديثان وما ذكره المصنف من الآثار يعني المنقول عن عمر وأبي بكر وعثمان وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم تدل على مشروعية الاستفتاح بهذه الكلمات. قال المصنف رحمه الله واختيار هؤلاء يعني الصحابة الذين ذكرهم بهذا الاستفتاح وجهر عمر به أحيانا بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس, مع أن السنة إخفاؤه يدل على أنه الأفضل وأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه غالبا. وإن استفتح بما رواه علي وأبو هريرة فحسن, وإن استفتح بما رواه علي أو أبو هريرة فحسن لصحة الرواية يعني بذلك. انتهى كلام مين؟ انتهى كلام من؟ ابن الأثير. قال المصنف, من المصنف؟ ايش بنا نسينا مصطلحات الكتاب؟ المجد ابن تيمية, لانه هو بعد ان يريد الحديث احيانا ايش يتعقبه بكلام. وكل الذي حدث أن الإمام الشوكاني رحمه الله فرق بين كلاميه, واضح؟ قال المصنف رحمه الله واختيار هؤلاء الصحابة هذا الكلام. طيب فين الحديثان؟ أيوة لأنه حديث عائشة والبقية بقية من أقوال الصحابة. في حديثان مرفوعان وآثار تروى عن الصحابة رضوان الله عليهم. إيش الثلاثة؟ حديث عائشة مرفوع. طيب لا ما هو هذا القصد؟ أنتم ما فهمتم قصده. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أليس كذلك؟ ثم نقل بعد ذلك قال وأخرج مسلم في صحيحه أن عمر هذا إيش موقوف. وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي بكر الصديق, وكذلك قال الدارقطني عن عثمان وابن المنذر عن ابن عبد الله بن مسعود وكان الأسود. هذا هو الحديث. طيب هذا مرفوع. أيوة إيش الإشكال؟
ويقول هنا والحديث ثاني ما ذكر ولا حديث. إيش ما ذكر ولا حديث؟ كله مرفوع.
هو ما يقصد هنا حديث أبي هريرة وحديث علي. إنما قصد به هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها جاء من طريقين مرفوعين وبقية الطرق موقوفة على الصحابة. فهذا الذي أشار إليه. قال ولا يخفى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالاختيار. هذا طبعا كلام مين؟ كلام الشوكاني يتعقب المجد بن تيمية. المجد بن تيمية رجح هذا النوع من الدعاء، لكن عندنا حديث علي وحديث أبي هريرة السابقين أكثر صحة من إيه؟ من حديث عائشة. ولذلك يقول ولا يخفى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالإيثار والاختيار، وأصح ما روي في الاستفتاح حديث أبي هريرة المتقدم ثم حديث علي. وأما حديث عائشة فقد عرفت ما فيه من المقال، وكذلك حديث أبي سعيد ستعرف المقال الذي فيه. قال الإمام أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي كان حسنا. وقال ابن خزيمة لا أعلم في الافتتاح بسبحانك اللهم خبرا ثابتا وأحسن أسانيده حديث أبي سعيد، ثم قال لا نعلم أحدا ولا سمعنا به استعمل هذا الحديث على وجهه، والله سبحانه وتعالى أعلم.